بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 18: باب الثياب البيض للكفن. قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قلنا: هو من المروزي. قال: أخبرنا عبد الله، وهو عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه، وأبوه هو عروة بن الزبير، عن عائشة وهي خالة عروة، عائشة بنت أبي بكر، وعروة أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. كم بين عائشة وبين أسماء؟ من أكبر يا محمد؟ الأسماء أكبر. كم بينهما؟ 10 سنين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، وهذه سنة، السنة التكفين ب3 أثواب بيض، للرجل والمرأة، وإذا احتاجت المرأة أو الرجل إلى أزيد من ذلك فيزاد وترا، عملا بالأحاديث التي فيها فضل الوتر، إلا في الأصل 3. والفقهاء يقولون: المرأة تكفن في 5 أثواب، ويكفي أن تكفن في 3. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب اختار الله عز وجل له ذلك، لأنه ورد في السنة التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، إذ يقول: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وكفن في 3، إما عن توقيف أنه قال لهم كفنوني في 3، أو عن معرفة سابقة بسنته، يعرفون من سنته أنه حث على 3، وأيا كان فالله عز وجل اختار له ذلك فكان سنة. كفن في 3 أثواب، وأثواب جمع ثوب، وهو جمع قلة، وجمع القلة من 3 إلى 10، وثياب جمع كثرة، فأثواب يدل على القلة وثياب يدل على الكثرة. يمانية بتخفيف الياء، يمانية نسبة إلى اليمن، وقلنا إن النسبة إلى اليمن تأتي على 3 أوجه. النسبة إلى اليمن تأتي على 3 أوجه. نعم، من يذكرها؟ عندك يا فتح. يماني بياء مخففة، يماني هو هذا اليمان، ويماني بياء مشددة، ويماني بدون ألف. أفصح هذه الثلاث المشدد مخفف. أحسنت. يماني أفصح هذه الثلاث. يماني تعرفون عصير يماني؟ هذا جاء على النسبة الفصحى. يماني نسبة إلى اليمن، يقال في النسبة إلى اليمن يماني. هذه اللغة الفصحى. وبعدها يمني على القياس، لأن يمن ما فيها ألف، فالقياس يمني. والثالثة يماني بالتشديد، وهي أقل اللغات الثلاث. فإذا الفصحى يماني، وبعدها يمني، وبعدها يماني، ثلاث لغات في النسبة إلى اليمن. ومنه قول الشاعر: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. شاهد اليمانون جمع يماني بالياء المخففة. وقول الآخر: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، بالتخفيف يمانيا. كفن في ثلاثة أثواب يمانية: بيض، صفة للأثواب، وبيض جمع أبيض وبيضاء، مثل حمر جمع أحمر وحمراء. تقول: أقلام حمر وعمائم حمر، وتقول: أثواب بيض وعمائم بيض. فبيض جمع للمذكر والمؤنث. سحولية، هذه الياء مشددة نسبة إلى السحول في اليمن، وكانت في ذلك كان في ذلك الوقت كانوا ينسجون الثياب والأزر والأردية، ينسجونها. سحولية السحول في اليمن. وإلى اليوم واليمن مشهورة بنسج الأزر التي يقال لها المعاوز، والمعاوز لغة عربية، لكن الأزر أفصح. المعوز بمعنى الإزار، ذكره في القاموس، وكأنه لأنه يعوز بمعنى يحتاج إليه في ستر العورة والبدن. من كرسف، ليس فيهن قميص ولا عمامة. أعطنا النهاية. قوله من كرسف، قال في النهاية: الكرسف القطن، وقد جعله وصفا للثياب وإن لم يكن مشتقا، كقولهم: مررت بحية ذراع، وإبل مئة ونحو ذلك. الكرسوف إذن القطن. إذن ثلاثة أثواب من القطن ليس فيهن قميص ولا عمامة، وهذا يدل على أنه ليس من السنة إلباس الميت القميص أو ربط العمامة على رأسه، وإنما تلف الأكفان لفا عليه. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الثياب البيض للكفن، أورد فيه حديث عائشة كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض الحديث، وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب، وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس بلفظ البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، صححه الترمذي والحاكم. وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه وإسناده أي أصحاب السنن وإسناده صحيح أيضا. أعطونا الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. حديث عبد الله بن عباس أورده شيخنا رحمه الله في صحيح المسند. وبإذن الله سبحانه وتعالى سيسر الله عز وجل لنا بوقت نقرأ فيه هذا الكتاب الذي هو الصحيح المسند ونعلق عليه، وهذا يكون من باب تقديم بعض الخدمة لكتب شيخنا مقبل رحمه الله ونشر ذلك في الناس، فإنه ينتشر علم الشيخ بنشر كتبه وقراءتها، ويعرف الناس ما لهذا الشيخ من مكانة وفضل في العلم والحديث. رحمة الله تعالى عليه. الحديث أورده برقم 643 من عند أبي داود، قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، هذا هو الذي ليس على شرط البخاري، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. قال شيخنا رحمه الله: هذا حديث حسن على شرط مسلم. ولم يخرجه البخاري لأن في سنده عبد الله بن عثمان بن خثيم، لينه النسائي وأخرج له مسلم وحسن له شيخنا رحمه الله. قال رحمه الله: وحكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة، وكأنهم أخذوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة، أخرجه أبو داود. ومعنى حبرة، قال في النهاية: قال يقال الحبير من البرود يعني برد ما كان موشيا مخططا يقال برد حبير وبرد حبرة بوزن عنبة على الوصف والإضافة أي يقال برد حبرة على الإضافة وبرد حبرة على الصفة وهو برد يمان والجمع حبر وحبرات ومنه حديث الحمد لله الذي أطعمنا الخمير وألبسنا الحبير لكن هذا الحديث ما لا يثبت هل كل ما ذكره أصحاب غريب الحديث يكون ثابتا عند من هذا السؤال عندك يا خليل أصحاب كتب غريب الحديث ما معنى كتب غريب الحديث الألفاظ التي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفيها غرابة ربما لم يفهمها كثير من الناس الذين لا يفهمون العربية أو جاءوا بعد قرون العربية الفصيحة فضعفت لغتهم واحتاجوا إلى أن يبين لهم ما معنى هذه الألفاظ هذه الألفاظ جمعت في كتب سميت بكتب غريب الحديث كما أن ألفاظ القرآن جمعت في كتب سميت بكتب غريب القرآن فغريب الحديث وغريب القرآن هذا في علم الدراية في علم المعاني معاني كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا من أنفع ما يحتاجه الطالب طالب العلم أن يعتني بمعاني الألفاظ الغريبة طيب وليس كل ما ذكروه في كتبهم يدل على أنه ثابت صحيح إنما ينظرون الألفاظ الغريبة من أي حديث كان قد يكون الحديث صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا ذكر في كتب وفيه لفظة غريبة يوردونها في كتب غريب الحديث والأشياء الواضحة الظاهرة لا يحتاجون إلى بيانها مثلا باب نافذة طيب الأشياء الواضحة لا يحتاجون إليها لا يذكرونها في غريب الحديث لأنها ليست غريبة بل هي مألوفة لفظة قال لفظة كتب نعم إلا إذا كانت هناك أشياء من هذا الاشتقاق توسعت فيذكرونها مثل يذكرون مادة كتب ولا يذكرون كتب لأنها واضحة لكن قد يذكرون الكتيبة التي هي فرقة من الجيش ونحو ذلك لأنها لفظة غريبة والكتائب جمعها طيب فإذا لما جئنا إلى لفظة كرسف نظرنا إلى غريب الحديث لأنها لفظة غريبة إلى لفظ حبرة نظرنا غريب الحديث لأنها لفظة غريبة كذلك في القرآن إذا مرت بك لفظة غريبة تنظر كتب غريب القرآن كقول الله سبحانه وتعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة المراد بقسورة انظر غريب القرآن ستجد يذكر أقوال أهل اللغة في تفسير قسورة ولا يعتمد على مجرد الغريب بل لا بد من ربطه بكلام المفسرين لأن صاحب الغريب قد يذكر معنيين ثلاثة ولا يرتب الأولى فالذي يليه بخلاف كتب التفسير فإنها معتنية بالنظر إلى هذه اللفظة الغريبة مع سياقها وسباقها والحاقها فتنظر اللفظة كتب الحديث ينظرون اللفظة ينظرون ما قبلها، ينظرون ما بعدها، ينظرون سياقها، ينظرون كذلك سبب النزول إن وجد، ينظرون كلام المفسرين من أئمة التفسير. فلذلك كانوا ماذا؟ هم المعتمد في التفسير. إنما الغريب القرآن داعم يدعم ليبين اللفظة الغريبة، وكذلك غريب الحديث يفسر اللفظة، لكن لا غنى لك عن شروح الأحاديث. قال أخرجه أبو داود: كفن في ثوبين وبرد حبرة وبرد حبرة. أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن. انظر هل أورده شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند، لأن حديث السمرة الذي أشار إليه الحافظ لم يذكره شيخنا في الصحيح المسند، فلعله عنده لم يثبت. أحيانا قد يكون الراجح فيه الوقف فلا يذكره شيخنا رحمه الله. حديث جميلة في مسند جابر، منها حديث عليكم بالنسلان، شكى ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النسلان شكوا إليه الإعياء الجهد والتعب، قال عليكم بالنسلان الإسراع في المشي، لأن المشي فيه بركة، حركة فيها نشاط. وحديث أنت تستبطئ الرزق فإنه لا تستبطئ الرزق فإنه لا يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له، فأجمل في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. لم يذكر هذا الحديث لعله لم يثبت عنده. قال لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه، أي الحبرة. قال الترمذي وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه، أي كأن الحبرة الذي ما قلنا ما معنى الحبرة، برد مخطط، يعني كأنه رديف شال كبير خطط. طيب كأنه بدأ في الثوبين الأبيضين والحبرة، ثم نزعت الحبرة ووضع بدلا عنها ثوب أبيض. قال الترمذي تكفنه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة لف في برد حبرة جفف فيها ثم نزع عنه، أي ذلك البرد. ويمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبرة، خرجه الشيخان، وسيأتي في اللباس. والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة، ما كان من البرود مخططا. واضح؟ ما كان من البرود مخططا. والبرد كما قلنا هو عبارة عن كساء، قال البرد نوع من الثياب معروف، والجمع أبراد وبرود، والبردة الشملة المخططة، وقيل كساء أسود مربع، يعني مثل ما قلنا كشيء من الشيء ارتدف به فوق الرداء أو ربما موضع الرداء يكون مخططا شملة وكساء مربع واسع. قال رحمه الله تعالى في الباب 19 باب الكفن في ثوبين. طيب هذا متعلق بالذي قبله، نقرأ السند لأجل أن تحفظوه ثم نشرحه في الدرس القادم إن شاء الله. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو النعمان، وأبو النعمان هو محمد ابن الفضل السدوسي الملقب بعارم. قال حدثنا حماد عن أيوب. حماد من حماد؟ حماد ابن زيد، حماد ابن زيد في البخاري، حماد عن أيوب هو ابن زيد، وأيوب بن أبي تميم السختياني. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. رضي الله تعالى عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة أي محرم إذ وقع عن راحلته فوقصته أي سقط منها فاندقت عنقه من أثر السقوط فمات، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، لأن السدر ليس فيه طيب، ولم يقل واجعله في الآخرة كافورا أو طيبا أو حنوطا لأنه محرم. وكفنوه في ثوبين، في رواية في ثوبيه، المحرم يحرم بثوبيه بالإزار وبالرداء، كفنوه في ثوبيه. ولا تحنطوه أي تجعلوا لا تجعلوا فيه الحنوط طيب الطيب لأنه محرم. ولا تخمروا رأسه لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث المرء على ما مات عليه. ولهذا في أيام الحج وكذلك في غيره إذا مات معتمر أو حاج وهو لا يزال محرما لم يتحلل من إحرامه يؤتى به على الجنائز، صف بين الجنائز في الحرم المكي مكشوف الوجه، مكشوف الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب نقرأ ما يتعلق بالحديث ما دام أننا قد أخذنا قطعنا نصف المشوار. قبله باب الكفن في ثوبين، كأنه أشار إلى أن الثلاثة في حديث عائشة ليست شرطا في الصحة، وإنما هو مستحب، وهو قول الجمهور أنه لو كفن بثوب بكفن واحد لف عليه مرتين ثلاثا كفن واحد أجزأه، لأن المقصود التغطية، لكن السنة ثلاثة. قال واختلف فيما إذا شح بعض الورثة بالثاني أو الثالث، والمرجح أنه لا يلتفت إليه. ما معنى هذا؟ يعني لو أن الميت مات وعنده أولاد عصاه عاقون فقالوا اذهبوا واشتروا لأبيكم كفنا، فذهبوا واشتروا قطعة واحدة، قالوا لهم أين الثانية؟ قالوا يكفي ستأكله سيأكله الدود، يكفي واحد لفوه بالحاصل، هي من بخلوا وشحوا بماذا؟ بأن يشتروا له قطعة ثانية أو ثالثة. قال الحافظ الصحيح أنه لا يلتفت إليه أي لهذا الوارث، لو قال أنا لا أسامحكم كفنوه في ثوب واحد يكفي إذا أخذتم من التركة ثوبا ثانيا وثالثا فلن أسامحكم. لا يلتفت إلى كلامه، لا يلتفت إلى كلامه. يكفن الميت بثلاثة أثواب إكراما وأمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أو كما جاء في الحديث السابق. قال: وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق. حماد هو بن زيد، بينما رجل لم أقف على تسميته. واقف استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب، نعم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة وبأماكن، كان واقفا على دابته بعرفة، سيأتي بعد باب. وقال قال ابن عباس: ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقصته أو قال فأوقصته، شك من الراوي. المعروف عند أهل اللغة الأول والذي بالهمز شاذ، والوقص كسر العنق، ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة. ما الذي كسر عنقه؟ هل هي الراحلة أم الوقعة حين وقع؟ يحتمل بأن تكون أصابته بعد أن وقع، والأول وظهر أن السقوط هو الذي كسر عنقه. وقال الكرماني: فوقصته أي راحلته، فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز، وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع فحقيقة. قوله: وكفنوه في ثوبين، استدل به على إبدال ثياب المحرم، وليس بشيء، لأنه سيأتي في الحج بلفظ في ثوبيه. وللنسائي من طريق يونس ابن نافع عن عمرو بن دينار: في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. وقال المحب الطبري: إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له، كما في الشهيد حيث قال: زملوهم بدمائهم. واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت كما سيأتي بعد باب، وعلى ترك النية في الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج، وفيه نظر لا يخفى. وقال ابن بطال: وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل. طيب، هذا الحديث هو الذي يحفظ، ثم غدا إن شاء الله تعالى، غدا سيكون هناك درس، إنه ليس عندنا محاضرة.